صلاة السلام على رسول الله. أحببت بمناسبة ما ذكرناه بالأمس وقبله من حضور ملائكة في حلقات العلم أن أذكر شيء من صفات الملائكة قبل بدء الدرس. من صفات الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فليس قد صنعت لهم مطاعم خاصة أو أكل خاص كالجن مثلا، أكل خاص. الجن كما أخبر النبي عنهم أنهم يأكلون العظام، ولذلك نهي أن يستنجي الرجل بالعظم لأنه زاد الجن، فيسمى الجن إذا جاء وجد عظم في الزبالة أو شيء يسمى الله فينقلب أوفر ما يكون لحم فينهش منه ويأكله. لكن الملائكة ليست كالجن، ليس لها أكل خاص أصلا، ما لهم أمعاء، هم صمد، صمد يعني لا أجواف لهم، ما عندهم معدة ولا عندهم كليتين، عندهم قلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم فالملائكة لهم قلوب لكن ما لهم معدة، ولا يأكلون ولا يشربون. طيب كيف يتكاثرون؟ كيف يتكاثرون؟ الملائكة أولا، وهذا كما ذكرنا تبرم مناسبة أن ما من حلقة علم لا يحضرها ملائكة يحفون أهل الحلقة بأجنحتهم فيصعدوا إلى السماء يشهدوا عند الله أنهم حضروا يعني، فيغفر الله لمن حضر الحلقة. فأردنا أن نعرف شيء من صفاتهم، فنتم الكلام قائلين أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة ولا الخنثوية، لا يقال خنثة، الخنثة في البني آدم الذي ليس بذكر ولا أنثى، بمعنى أنه يجمع بين صفات الذكورية وإيش والأنوثية، فلا يجوز أن تقول الملك خنثة لا هو ذكر ولا أنثى، بل خلق مستقل أصل قائم بنفسه، لا يجوز أن تقول ذكر ولا أنثى، وليس له أعضاء تناسلية الملك أصلا حتى ينكح بها، ما ينكح الملك، الملك لا ينكح. كون المشركين وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله لا يعني أنهم بنات، هذا من كذبهم وإفكهم. فإذا تكاثرهم وهم كثير جدا، حتى أن اليوم الواحد يدخل في البيت المعمور المسامة الكعبة في السماء السابعة 70,000 من الملائكة لا يرجعون إذا خرجوا، يخرجون فإذا خرجوا لا يرجعون. نعم. ولم يذكر حتى الساعة عندي خبر لأعمالهم، إلا أنه تأتي ساعة يتوفون كلهم الموجودون، وهي إذا نفخ في الصور يصعق من في السماوات والأرض كل الملائكة، لكن أعمارهم لم يبلغني علم، هل يموتون الآن؟ ما بلغني علم في هذا، إلا أنهم يتكاثرون بأمر الحي القيوم من غير رحم ولا نكاح، أنهم لا ينكحون أصلا عليهم السلام. أفضلهم جبريل، هو قيل ينزل ليلة القدر على الأرض، الملائكة تسلم يوم ليلة القدر على المؤمنين، يكون الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى كثير يوم ليلة القدر، وينزل جبريل بنفسه ليلة القدر، لكن ما ذكره الحواشي في مسجد الجنوب أن جبريل جانب المسجد وسلم علينا هذا من خرافات الرجل، ما حد يجزم وين جبريل وين. فالمقصود أنهم خلق كثير، حتى أن النبي قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند قال أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني يسمع لها صوت أطيط، وهو من الثقل كما تجد في بعض البنيان التي بنيت من الخشب الأكواخ، إذا كان هناك شيء مثقل تسمع أطيط من ثقل ذلك الشيء، فقال النبي أطت السماء، سمع لها أطيط من الثقل التي عليها. ما سبب الثقل؟ ما فيها موضع أربعة أصابع أو شبر إلا ملك واضع جبهته ساجد لله، ساجد لله. ومع ذلك قيل بعد أن يسجدوا لله سنين طويلة إذا رفعوا رؤوسهم يرون أنهم ما عبدوا الله حق عبادته. يعني أنت نفسك من الدرس هذا إلى أن توفاك الله تقول لها لك أكلوني شربوني وأنا ساجد، ساجد أكل يشرب حتى توفى 40 سنة ساجد لله، ما قمت من سجدتك هذه، هل تعتقد أنك شكرت الله حق شكره؟ نعم عظيم أعطاك إياها نعمة البصر فقط، لو عبدت الله على نعمة البصر 500 سنة والله ما أديت حقه سبحانه 500 سنة. كيف وقد هداك للإسلام وبعد الإسلام ترى الناس كلهم في نحل، كما سمعت في خطبة الجمعة عن نحلة الصوفية، نحلة الرافضة، شوية رحلة داعش، أنقذك الله صرت صاحب سنة تحب أهل السنة وتجلس حلقاتهم، وما جعلك الله ممن ينفر عن حلقات أهل السنة ويذهب إلى أهل البدع، نعمة عظيمة أنعمها الله عليك. فهذه نعمة تستوجب الشكر، ولو عبدت الله 1000 عام ما أديت شكر الله. لكن رضي الله منك بالقليل وأعطاك الكثير سبحانه من كرمه، فحينئذ مما يشوق الناس إلى رياض الجنة وحلق العلم وهي دقائق معدودة أن يعتقد أن الملائكة تصحبه فيها، هذا الخلق العظيم النوراني الذي لا يعصي الله ما أمره، من جلالة العلم يحضر الحلقة بنفسه، ويؤمر الرب يأمره وهو لا يعصيه أن يحضر كل حلقات العلم في الأرض إلا حلقات لا شك أهل البدع. مرة من المرات حصل لي اغترار بحلقة، كنت ببعض مناطق الشام بحمص، فقلت شفت شاي كبير حسبت عالم جليل واصطحبته قلت أحضر معك درس، فجيت الحلقة فاجتمع الطلاب حوله واجتمعت أنا أدرس أستفيد منها، ففجأني الحقيقة أنه رجل صوفي، فكان يلقن الطلبة الورد النقشبندي أو غيره أو تيجاني، لعله النقشبندي الله أعلم، يا باقي أنت الباقي عندك هذا 30 مرة. فحينئذ أنكرت عليه قلت هذا الذكر بهذا العدد 30 مرة ما ورد، حجته أنهم حجتهم يأخذ العلم بالإلهام، يعني يقول جاء في قلبي أن الذكر هذا 30 مرة، جاءني في قلبي الله ألهمني، كأنهم أنبياء ورسل أعوذ بالله. أما أهل السنة يأخذون دينهم بالسمع، حدثنا أخبرنا، سنة أبي داود، صحيح البخاري، صحيح مسلم، أهل السنة يأخذون دينهم بالسند، وهؤلاء يأخذون على الشياطين. فهذه الحلقات التي فيها الأذكار الصوفية و الرقصات الصوفية لا تحضرها الملائكة لا شك، تنفر عنها أشد مما تنفر من الثوم والبصل في المساجد. فإذا كانت الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، صالح ابن آدم يتأذون من البدع أشد التأذي، حتى قال بعض سلفنا لأن أرى نارا تعجج في مسجدي، نار أراها تحترق تحرق المسجد أهون علي من أرى بدعة في مسجدي. فالبدعة يكرهها الصالحون لأن المبتدع يشارك الرب زعم في التشريع فيأمر الناس بعبادة لم يشرعها الله، فلذلك كرهه الله لأنه ينازع الله في أمره سبحانه، فهو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فإذا كانت هناك مجالس بدعة كمجالس الرافضة يلعنون فيها الصحابة، مجالس الصوفية التي يسبون فيها أهل السنة ويرقصون فيها ويظهرون خوارق زعموا، فهذه المجالس أبعد ما تكون ملائكة عنها. أما المجالس التي تدرس على أصول السنة بحيث ترجع للنبي والصحابة فهذه المجالس هي التي تحضرها الملائكة وينفر عنها أعداء الدين وأعداء أنفسهم من الذين يحبون إما البدع أو الدنيا، نسأل الله العافية. نقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قال: هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معرضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيهم ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمي بها الشيء وضده، كما قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عمير بن طارق: بأن تختزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها.
نعم، الظن في اللغة، في لغة العرب والقرآن، جاء بلسان عربي مبين يطلق على معاني، فمن المعاني التي يطلق عليها اليقين: أتظن أنك مبعوث إلى الله، يعني أنت متيقن أنك مبعوث محشور إلى الله، كما قال الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذا بمعنى اليقين. ويطلق الظن بمعنى الشك، والحكم الجائر أيضا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فدل على أن الظن يطلق على ضد اليقين، لأنه قال: وما نحن بمستيقنين. ويطلق الظن أيضا على الغلبة، على غلبة الظن وإن لم يكن يقين بتمام، بل غلبة الظن. ومثل ما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض الماء على رأسه في غسل الجنابة، يفيض الماء على رأسه حتى إذا ظن أنه قد أروى، يعني بلغ الماء جذور شعره. هذا يدل على أن العبادات بعضها مبنية على إيش؟ غلبة الظن، مثل رمي الجمرات، إذا صار الزحام لا يشترط أن تتيقن بيقين أن الحصاة نزلت في هذا، خلاص غلبت الظن إذا غلب على ظنك. وكذلك في الاستنجاء لا يشترط أن تتيقن، غلب على ظنك أنك أنقيت البول والغائط، قم لا تطول الاستنجاء توسوس، لأن هذا يعرف بغلبة الظن. ولذلك جاء في الحديث ما يدل على ما ذكرت لكم أن الظن قد يطلق على معنى الجهل أو الشك أو الحكم السيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. فهذا الظن ممنوع شرعا، لكن الظن مع القرائن جائز، وليس كل ظن يكون سيء ولو لم يكن متيقنا. مثاله سفيان الثوري، حكي له أن رجل شيخ في عصره يتكاثر الناس للحضور عنده والاستماع إلى درسه، فذكر لسفيان هذا الشخص واسمه الربيع بن صبيح، الربيع بن صبيح، فقيل له أن الربيع بن صبيح يجتمع الناس إليه ويجلسون لديه يسمعون من علمه. فهنا سفيان الثوري أراد بعد أن عرف مقصود السائل أن يسأل عنه، يعني أجلس إليه أو لا. وهذا يعني من الأدب الذي أرى بعض الطلبة أساء فيه، يكون يدرس عند أستاذ ويتعلم منه ويثق في علمه، وعلم والعلم يدل بالقرائن على أو بالأدلة على أنه حق. يأتي شخص بالنسبة له مجهول ما يعرفه، فيبدأ ينادي الناس إليه: ادرسوا عند فلان وادرسوا، ولا يأتي يستشير أهل العلم ولا يستشير حتى أستاذه في هذا الشخص. فمن الأدب حينئذ أن تستفيد من أهل العلم في تقييم ذلك الشخص الذي هو في عالم المجاهيل لا يعرف. فهكذا صنع ذلك الرجل الفاضل، جاء يستشير سفيان، يقول فلان يتكاثر عنده الناس، فلم يكن عند ذلك الرجل الفاضل دليل أن الناس يحضرون عند شخص أنه صاحب علم، ولا لابد أن إيش يعرف قوته في العلم، مو شخص كل واحد ما جلس نجلس إليه. احضروا وتنبيه مهم سيكون درس لفلان، طيب إيش علمه؟ دعوتنا السلفية دعوة قوية تأصيلية ما تقبل علم من أي أحد. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فقال الربيع، فقال سفيان: من يجلس إليه؟ كما ترون الآن في عصرنا انتشر الصوفية، انتشر الرافضة، القاعدة، داعش، الحدادية، فصار يستفسر سفيان من يجلس إليه، علاقته مع من ومن يجلس إليه. قالوا: قدرية، وناس من أهل البدع يقال لهم قدرية، يجلسون وجلساءه قدرية. قال: إذن ابعد عنه، يعني هو قدري، لأن الرجل على من يصاحب، رجل يجالس الحدادية ابعد عنه، له علاقة معه وإن لم يظهر لك فهو يريد أن يقوض دعوتك، رجل من الصوفية يريد أن يقوض دعوتك ابعد عنه. فبحسب القرائن ما يسمى ذلك سوء ظن، إنما تسمى قرائن. نعم قرائن. فقال إذن في الغالب هو قادر، لأني أنا جربت شخصية في التدريس من سنين الحمد لله، من الله علينا بالتدريس، ولاحظ أن صاحب النحلة الرديئة لا يستمر معك، يستمر فترة يستفيد، أول ما تظهر في حقه كلمة واحدة تبين فيها خطأ حزبة، أخطأ الإخوان المسلمين في كذا، تبين خطأ بالدليل ينفر عنك تعصبا. فلن يجلس إليك إذا كنت تدعو للسنة إلا أصحاب السنة، لن يجلس لك الخوارج، لن يجلس لك الرافضة، لن يجلس لك الحدادية، لأنك تنكر على هذا وهذا وهذا وهذا، فيبقى الأصفياء من أهل السنة. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة. كنت أدرس بالطائف، وكانت بداية دروسنا في مكتبة منزلي، وكان يحضر أفراد قليل يصلون إلى 7 أو 5، وكان منهم رجل ينتمي لأسامة بن لادن تنظيم القاعدة من اليمن. وكان لحرصه على الاستفادة يحضر، وهم أهل التحزب هذا أحيانا يجيشون ناس منهم يدرسون عند المشايخ ليقووا علميا لكي الناس يطيعونهم في التفجير، ليسمعوا علم فيطيعونهم الناس في الخروج على الأمر إلى آخره فيجيشونه. كما حدثني رجل خرج من عندهم قال كان مشايخنا الضلال يعني من الثوريين والعدائيين للناس، يقولوا لهم احضروا عند المشايخ عشان تستفيدون، لا تقلدوهم في مسألة التفجير، وهذو عملاء السلطان اتركوهم، لكن خذوا منهم مسائل الطهارة والحيض والنفاس، واتركوا مسائل التفجير حنا أعلم بها من المشايخ ذوب نسأل الله العافية. فالمهم أني في مرة من مرات في الدرس في الحلقة ذكرت خطأ القاعدة أو خطأ أسامة بن لادن، تفجير العلية كان وقتها أو بعد تفجير العلية اللي بالرياض. المهم فلما ذكرت خطأ بن لادن انقبض الرجل نسأل الله العافية. معروف بن لادن كان يكفر الحكومات بإطلاق، حتى حكومة المملكة العربية السعودية يكفرهم، وكان يرى التفجير وكان عنده مصائب كثيرة. فالرجل هذا نفر من الحلقة، ولكن أحس بحاجته إلى الحلقة، فكلم بعض الشباب اللي يحضرون قال خلي الشيخ لا يتكلم على أسامة. طيب أنا أسبه ولا أذكر علم، أقول أخطأ في كذا بدليل كذا، أنا ما سبيته بمعنى أني استعملت الهوج في الرد، بينت ضلاله بدليل شرعي، فلا بد إذا كنت منصف أن تسمع مني وتشكرني إذا عرفت أنه حق، ولا تأخذ العداء منهجا معي ومع غيري ممن يبين الحق. ولكن فيه كان بذرة خير، شيء من الخير جعله يقول في نفسه مهما كان سأرجع، فغاب فترة عن الحلقة وهداه الله وصار يحضر مرة أخرى على مضض. قال في نفسه أنا لي حاجة بالتفقه، حتى لو يعني كذا بتحمل، وصار يحضر مرة أخرى، غاب فترة حس بحاجته صار يحضر. الفترة هذه اهتدى فيها، نصير نذكر على الأدلة، اقتنع بأن منهج القاعدة والتفجيرات والتكفير والثورات منهج باطل، فصار مما يدرس ذلك والحمد لله، ويبينه لمن ضل. فنتكلم معك في الفترة التي نفر فيها الحلقة. لما نفر؟ إنه اعتقد أن هذا المعلم يخالف ما هو عليه. فلذلك هذا من القرائن، إذا رأيت الرجل يصحبه التكفيريون، معلم يصحبه الحدادية يجلسون حوله، فعلى أنه في الغالب على طريقتهم، المرء على دين خليله. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. قال: وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الخفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال: الظن هاهنا يقين.
طيب، كل ظن في القرآن فهو علم، فهو علم، هذا عن مجاهد بسند صحيح وهو الحق. إذا جاءك يقول سفيان التفسير عن مجاهد فهو حسبك، حتى تجد نص يخالفه يعني. فكل ظن ذكر في القرآن معنى العلم، خذ أي ظن ذكر في القرآن. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي أيقنوا، أي أيقنوا. إلا الظن الذي استدرك صاحبه على نفسه فيه، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فإذا أطلق من غير هذا فالأصل أنه يدل على العلم. نعم.
قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال: علموا أنهم ملاقو ربهم، كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابي، يقول: علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قلت: أي الحافظ ابن كثير: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأدرك وأذرك ترأس وتربع؟
لا إله إلا الله.
فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني.
أي نعم، هذا الظن هنا بمعنى اليقين، أكنت تتيقن أنك ملاقي؟ قال: لا، ما تيقنت. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني، أتركك من الرحمة فأدخلك الجنة، بل أدخلك النار لأنك نسيتني. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النسيان هنا لما قال أنساك ليس من صفات الله، لأن صفة نقص، فالله علمه أزلي بلا ابتداء. لا إله إلا هو. لكن حيث ذكر النسيان هو من جنس ذكر المكر والخديعة، تذكر في المقابلة وهي صفة كمال. انظر هنا قال: أنساك كما نسيتني، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كما قال في المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا يدل على أنه لا يجوز وصف الله إفرادا بالملل ولا المكر ولا الخديعة ولا النسيان، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. ها؟ وسيأتي مبسوطا.
نعم.
قوله.
طيب. نعم. أكمل. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى.
ما سوى شيء الحافظ بكثير. عم بالحديث. نعم. أن سليمان قال لأطوفن الليلة بمئة بتسعة وتسعين أظن من نسائي لا إله إلا الله أعطاه ملك كبير يعني عندهم نساء كثير يجامعهن وله قوة تصور مئة أو تسعة وتسعين فقال فيلدنا مئة فارس ما قال إن شاء الله نكون نبي لكن ما قال كلمة إن شاء الله انظر ماذا حصل فكثير نحن ما نفشل ننسى نقول إن شاء الله يقول خلاص بكرة بجيك على الموعد إن شاء الله وبجيب معي خالد سبحان الله طب قول إن شاء الله ما قال لا جاء ولا جاء خالد ولا وتعطلت السيارة وكل شيء ما قال إن شاء الله يقول أنت وعدت اللي تجي يقول ما أدري صار يا أخوك صار كيت وكيت وكيت ما استطعت تجيك فلا بد تتعلم كلمة إن شاء الله فسبحان الله طاف بالنساء وأدى الجماع على الوجه المعروف يعني طبا ومع ذلك ما ولدت إلا مرأة واحدة ونصف إنسان أيضا نصف إنسان هذا يدل أن الرجل مهما بلغ في الصلاح لكن ما قال إن شاء الله قد لا يوفق فهنا ابن كثير قال سنذكرها نذكر مبسوطا يعني هذا المعنى في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله شوف لا نسي كلمة إن شاء الله عالم جليل رحمة الله عليه أين إيه لأن الرب قال في كتابه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش آمني هل تحقق ولا ما تحقق فيجوز حتى في التحقيق أن تقول إن شاء الله لا شك أما التعليق يقول النبي من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث يعني فإذا قلت مثلا في يمينك والله تتعشى عند الليلة وقصدتها بقلبك والضيف أبى قال والله ما تعشى وخرج عليك يمين عليك كفارة لا لأنك استثنيت فقلت إن شاء الله فإنسان يريد أن يفعل شيء لكنه ما يريد أن يكذب يقال له يقول سأشتري لولدي أو ولده يقول اشتري لي أبوي أو أخوه يقول اشتري لي كذا فيقول إن شاء الله هو يقصد التعليق يعني ممكن وممكن فهمت؟
هو يقصد يا شيخ مر معنا في زاد المعاد لما ذكر ابن القيم شجاعة شيخ الإسلام في الحرب على التتر
إيه فهذا لما قال له أنا بقول له الآن داخل في الموضوع الآن الآن بدخل فلما قال له لما قال لتنصرن من قوة توكل شيخ الإسلام على الله وحسن ظنه به أيقن بنصره حتى قال تحقيقا لا تعليق تنصرون يعني ما قال إن شاء الله
ما قال إن شاء الله قال حلف أن ننتصر قال والله لن ننتصر ما حلف إن شاء الله
أي قال إن شاء الله في الأخير إلا لما قال والله لتنصرون والله لتنصرون قيل له قل إن شاء الله قال والله لتنصرون
قال قل إن شاء الله، قال إن شاء الله لكن أقولها على وجه التحقيق، ندخل المسجد الحرام لا يشاء التعليق. فهمت الآن؟ نعم اقرأ.
قال تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال رحمه الله: يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما أو عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل ابن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد تفضيل لنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقة، حكاه الرازي وفيه نظر.
طيب ما الفائدة والحكمة أن يقول الرب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين؟ ما الفائدة من هذا؟ أهل الكتاب كانوا في المدينة وقد أنعم الله على بني إسرائيل نعم، جعل منهم ملوك وجعل منهم أنبياء ورسل، فما الفائدة بتذكيرهم بهذا؟ يا أولاد يعقوب اذكروا نعمتي، سالف نعمه من تفضيلهم بأن أرسل منهم الرسل وأنزل الكتب عليهم وجعل منهم ملوك. طيب الفائدة أن يذكر هذا؟ رحمة الله، ترغيبا في الإسلام، بشكر الله على النعم هذه أنهم كانوا كذلك فيسلموا ويهتدوا، لأن النعم تستوجب إيش؟ الشكر. وأعظم الشكر لله أن توحده، تفرد بالعبادة وتصدق نبيه، هذا أعظم الشكر لله، أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تشكره بالتوحيد. هذه فائدة ترغيبهم في الإسلام. وذلك هل تحفظون من حديث يرغب أهل الكتاب في الإسلام؟ جائزة إذا أسلم الرجل من أهل الكتاب رغبه الشارع في الإسلام ليسلم. من أسلم من أهل الكتاب له أجره مرتين، هذه جائزة، خليه يسلم، جائزة كبيرة. ما كان أهل الكتاب أجر واحد، كان أهل الكتاب آمن بعيسى، آمن بموسى يهود، آمن بعيسى النصارى، ثم آمن محمد مرتين. له أجره مرتين، حتى لو كان في وقت نصرانيته ويهوديته مشرك، ولو ما دام من أهل الكتاب وأسلم جائزة، لك أجرك مرتين. كذلك حتى لو كانت النصرانية مشركة يجوز تزوجها؟ في شرك أعظم من أن تقول عيسى ابن الله أو عيسى هو الله؟ في ذنب أعظم؟ ها؟ في ومع ذلك يجوز تزوج النصرانية من أهل الكتاب لأن عندهم كتاب. هكذا الشارع هو أحكم الحاكم. ما يشترط أن تكون النصرانية تزوجها تكون موحدة. ولكن حتى لا يشيلوا اللعاب بذكر الجمال عندهم ويقول إذن ما شاء الله خلاص ناخذ النصرانية، تنتبه، بين العلامة الألباني خطر الزواج من النصرانية في هذا الزمان، فإن دولهم قوية، سفاراتهم تتبع دولهم، وقد جرب الناس الآن. آخر حادثة سمعتها قبل أيام، خلاص امرأة من أمريكا جعلها زوجها في شيء، لأن عندهم التحكم، لأن حتى صاروا مسلمين بعضهم عندهم الأنفة والحرية والتحكم، إلا من أخبتت لله وأسلمت قلبها وتنازلت عن هذه المبادئ السيئة، ما شعر جاء من العمل أو كذا إلا أولاده في أمريكا بس ورقة واحدة، ويا ويلك لو طالب فيهم أصلا. فلذلك يحترس الرجل الآن من هذه المجازفة، يحترس من هذه المجازفة. نعم.
قال: وقيل أنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره، وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
طيب، هذا نرجع للقراءة القادمة، كم باقي على الوقت انتهي؟
12 دقيقة.
يعني نقرأ المسند. نعم، حديث رقم كم؟
26.
نعم، اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسيره من مسند حديث الحسن بن علي بن أبي طالب، قال: حدثنا عفان.
عفان بن مسلم البصري ثقة ثبت.
قال: حدثنا يزيد، يعني ابن إبراهيم، وهو التستري.
التستري.
التستري عفوا.
نعم، وثقه أبو حاتم. نعم.
قال: أخبرنا محمد
ابن سيرين، وهو ثقة ثبت عابد تابعي جليل. نعم.
قال: نبئت أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن وقعد ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام؟ فقال ابن عباس: بلى وقد جلس. فلم ينكر الحسن ما قال ابن عباس.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ما العلة فيه؟ نبعد، إذن أبهم السند، نبعد عن من؟ فلجهالة الذي أبهمه محمد بن سيرين فيكون الإسناد ضعيف. ولكن له شاهد، هذا الحديث له شاهد، فخرج النسائي والبيهقي من طريق بمجلس أن جنازة مرت ابن عباس والحسن فذكره، ومجلس لاحق بن حميد ثقة روى له جماعة، إلا أن حديثه هذا مرسل، فله شاهد فيكون حسن لغيره، يكون حسن لغيره. طيب، نبئت أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن وقعد ابن عباس، فقال حسن بن عباس: ألم ترى إلى النبي مرت لي جنازة؟ فقال قال ناس بلى وقد جلس. فيه فضل علم الصحابة على علم إيش التابعين. فانظر كيف التابعي سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي وقال: إذا رأيتم جنازة فقوموا. لكن ما بلغه حديث علي الذي في صحيح مسلم: قام النبي وقعد ثم قعد. فكان علم ابن عباس أكمل فجمع بينهما وقال: قام وقعد، فلك أن تقوم ولك إيش أن تقعد، لا يلزمك إذا رأيت جنازة إيش أن تقوم. ولذلك لما ما أنكر ابن عباس على قيام الحسن دل أنه جائز القيام للجنازة، ولم ينسخ الأمر، لم ينسخ. ولما قعد علم أنه أيضا لا يجب القيام، ولأنه خبر والخبر لا ينسخ، فقد علل النبي قيامه لليهودي بكون الموت له فزعا، فقال: إن للموت فزعا، فدل ذلك على بقاء القيام لأن الخبر لا ينسخ. ألم ترى إلى ابن عباس كيف أنه جلس ولم يقم كقيام الحسن البصري عند مرور الجنازة؟ طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي ووثقة صحيح الكتاب فيه غفلة.
قال حدثنا شعبة
ابن الحجاج بن ورد العتكي ثقة حافظ متقن.
قال سمعت بريد بن أبي مريم يحدث
الكوفي وثقة
عن أبي الحوراء
ربيعة بن شيبان السعدي ثقة.
قال قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في. قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة مؤنينة وإن الكذب ريبة.
نعم، هذا الحديث، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد تقدم وذكرنا فيه من الفوائد أن الصدقة لا تحل للبيت ولو كانوا صغار، وأن التكليف نعم وإن كان يشمل أو لا أو يقيد بالبالغ الكبير رفع القلم إلا عن إيش؟ إلا عن ثلاث: الصغير حتى يكبر، إلا أن يكون الشارع قد جعل وصفا علق الحكم عليه حتى على غير يجري حتى على غير المكلفين من البالغين أو على غير البالغين عفوا من المكلفين أو في التكليف. مثاله الزكاة، فإنها تجب الزكاة في مال الصغير، لأن الزكاة حق إيش؟ حق المال. زكاة الفطر تخرج عن الصغير والكبير، زكاة البدن حتى لو ما صام يخرج عن أهل بيته. مثاله منع من الصدقة لآل البيت، فآل البيت لا يتصدق عليهم وإن كانوا صغار. لا تقول هذا لسه صغير ما بلغ صدق عليه الآن، الوصف الشرعي ما هو؟ أن آل البيت لا تجوز عليهم الصدقة صغارا وكبارا. ألم ترى أنه كان صغير ولم يبلغ؟ قال ما عليك من هذا التمر للصبي، والكبير في العادة البالغ لا يسمى صبي، ومع ذلك منع النبي من الصدقة. منعه النبي من الصدقة لأن الصدقة لا تحل لآل البيت. نعم.
تتم الحديث قال وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. قال شعبة وأظنه قد قال هذه أيضا: تباركت ربنا وتعاليت. قال شعبة وقد حدثني من سمع هذا منه ثم إني سمعته حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبيه فلم يشك في تباركت وتعاليت، فقلت لشعبة إنك تشك فيه، فقال ليس فيه شك.
نعم. قال شعبة وقد حدثني من سمع هذا، وقد تقدم شرح هذا الحديث، شرح هذا الحديث وقال هنا شعبة وقد حدثني من سمع هذه منه، ثم أن شعبة حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبي فلم يشك في تباركت وتعاليت، فلقيت شعبة قال لك شك فيه، قال ليس فيه شك. تباركت ربنا وتعاليت. طيب، فهذا الدعاء ذكرنا أنه جاء مقيدا في القنوت، جاء مقيدا في القنوت في أحاديث أخرى، فهل لما قال وكان يعلمنا هذا الدعاء أنه حينئذ نذكره مطلقا دون أن يكون مقيدا بدعاء القنوت؟ ظاهره نعم، لأنه قال كان يعلمنا هذا الدعاء ولم يقل في القنوت، فظاهره أن يقال في القنوت وفي غيره. نعم، في القنوت وفي غيره. نعم. حديث بعده
قال حدثنا عبد الرزاق
ابن همام بن نافع الحميري ثقة حافظ مصنف شهير عمي آخر عمره وكان يتشيع.
قال حدثنا معمر
ابن راشد الأزدي ثقة ثبت فاضل
عن أيوب
السختياني وهو ثقة حجة من كبار فقهاء بغداد
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين ثقة ثبت عابد الأنصاري
أن ابن عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازة فقام أحدهما وجلس الآخر، فقال الذي قام: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام؟ قال بلى، وقعد.
نعم، وقد تقدم ذلك أنه يجوز إذا رأى الجنازة أن يقوم، لأن الموت له إيش؟ له فزع، ويجوز أن يجلس، أنه قام ثم قعد لبيان الجواز. فحينئذ ما المستحب وما الجائز في الأمرين؟ مستحب القيام، لكن إذا جلس لا بأس. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي
عبد الوهاب الثقفي وهو ابن عبد الحميد عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين سبحان الله.
عن أيوب
أيوب ابن أبي تميم السختياني وقد تقدم أنه ثقة ثبت حجة من كبار فقهاء بغداد.
عن محمد
ابن سيرين الأنصاري ثقة ثبت عابد
أن الحسن بن علي وابن عباس رأيا جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر، فقال الذي قام: ألم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الذي قعد: بلى، وقعد.
نعم، هذا الحديث حسن لغيره، وفيه جواز القيام والقعود كما تقدم، وفيه أن الشخص لا يجامل صاحبه، لا يجامل صاحبه إذا ترك السنة التي يعرفها ويعلمها ولو كان أكبر منه قدر. ابن عباس أكبر قدر من من الحسن، أن الحسن علي بن عباس رأي جنازة فقام أحدهما نعم فعفوا كلاهما له فضل، كلاهما له فضل. وحينئذ لم يجاب لصاحبه، قال لماذا لم تقم، ألم يقم رسول الله؟ فيه تذكير بالسنة، لكن بلغها بلطف، قل يعني فعل النبي ذلك، وإذا كان أكبر منك جاه قل له لعلك نسيت إلى آخره، ذكر بالسنة أينما كنت. قال وجعلني مباركا أينما كنت، وهو الرجل كلما حل في مكان نشر السنة فيه والعلم النافع، هذا الرجل مبارك. أما الذي ينشر القيل والقال ومجالسته بمثابة القدر العين، فهذا مما يستراح من مجالسته ويبتعد عنه. نعم طيب. وبهذا ينتهي مسند الحسن بن علي، وننتقل في الدرس القادم إلى مسند الحسين بن علي وهو أخو الحسن، الحسين بن علي. وبهذا تعلم فضل الله عليك، فإن قاربنا بعد نحو 200 وزيادة أن ننتهي من 2000 حديث من المسند، هذه نعمة عظيمة جدا، من 2000 نحو 2000 حديث من المسند. وشوالمت وليس بعيد أيضا أن تنتهوا إن شاء الله من موطأ الإمام مالك، هو أسرع الكتب انتهاء، ثم تتوالى إنشار الكتب تفرغ منها واحدا تلو الآخر. كم الوقت انتهى؟ ما في وقت؟ ها؟ من هو؟ تغير قبل موته؟ لا، التغير هذا اللي يذكره الحافظ بن حجر يعني ما يخرم الضبط عنده، في الضبط ضبط، لكن ما يخرمه، ما قال اختلط، قال اختلط أشد من تغير، تغير يشد يعني، مثل ما ذكر في ابن أبي شيبة تغير هذا لا. طيب شيخنا يقول في حديث الجنازة الحسن من علي، وليس الحسن البصري، طيب عن محمد، لا أنا هل ذكرت الحسن البصري؟ ما قلت إنه كل واحد له فضل، الحسن من علي والحسن وابن عباس، يمكن الأول سبق لسانه، لكن هو الحسن ابن علي، يعني آخر كلامي يدل على سبق اللسان، فآخر كلامي قلت الحسن بن علي وابن عباس كلاهما له فضل، الحسن بن علي تعرفون سيد شباب أهل الجنة، سبط النبي، ومنه آل البيت الآن يرجعون إليه وإلى الحسن والحسين، هم أولاد فاطمة رضي الله عنها. نعم طيب، كيف أعرف النشيد أهو بلحون العرب أم لا؟ يعني هذه مسألة واضحة ذوقية يحس بها صاحب السنة، وإن أشكل عليه يعرضها على من كان له شأن والتخصص في هذا، لكن لا شك ائتي بشخص يقرأ النشيد بالألحان وآخر ساذج ستفرق بينهم. يعني العلامة الألباني ما هو ليس موسيقار، ليس موسيقار، لما جاء جدة قبل حوالي 30 سنة أظن، جاء جدة قبل نحو 30 سنة عرض عليه نشيد غرباء، أبيك تسمع نشيد غرباء، اسأل عنه في تسجيلات الإخوانجية ستجده بكثرة، أكثر من شروح العلماء لكتاب التوحيد وغيره. طيب تسمع غرباء وتسمع شعر الحكمة لأبي العتاهية يلقيه دكتور اسمه الحمين، يقول في الشعر الثاني في المقام الثاني حتى متى يا صاحبي حتى متى حتى متى وإلى متى حتى متى يا صاحبي لا ترعوي حتى متى حتى متى وإلى متى هذا ساذج ما فيه لحون واضح لحون الفساق المطربين المطربين الماجنين المغنين لكن إذا سمعت نشيد غرباء وفي حمى الحق ومن حول الحرم كتلاحين عبد المجيد والثاني من المطربين ستعرف أن هذا يختلف عن هذا واضح نعم ما معنى وإما ينزغنك لا شك أن الشيطان له نزغ فمن نزغاته أن يجعلك تسيء الظن بالآخرين ينزغ الشيطان يقول أخوك فعل كذا تراه ما يريد إلا كذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ بالله إذا نزغك فانتزعك من الحق بالوسوسة فلا تطعه تعوذ بالله من الشيطان إذا انتهيت من الصلاة وبعد انتهاء من الصلاة دخل شخص لصلاة الظهر وحب تصدق عليه بالجماعة صلاة الجماعة فلانتظر حتى يتم ركعتين بعدها لا ابدأ معه إذا أردت السنة ابدأ معه ابدأ معه لكن إذا صليت خلف إمام يصلي أربع وسلم لا تسلم معه تم أربع وراء صلي بصلاته نعم إيه بس لا تنفصل عنه لأنك اهتممت به فلا بد أن تصلي بعد ركعاته ما حكم أن يصلي خلف الإمام عقيدة فاسدة تنظر هذه العقيدة الفاسدة هل أقيمت عليه الحجة أقيمت عليه الحجة فلا تصلي وراء كافر ما أقيمت عليه صلي وراء كما كان الإمام أحمد يرى أن ولي أمره ما أقيمت الحجة ما كان يأمر الخروج عليه مع أنه يقول فخر القرآن فكان يدعو له لأن ما أقيمت الحجة عليه عينا مع أنه كان يقول القائل بخلق القرآن كافر عليك ما كان يكفر المأمون ولا يرى خروج عليه كذلك إمام مسجدك في مصر في الشام في السعودية في تعرف أنه يحمل عقيدة فاسدة لكنك ما تعين عندك أنه قيمة الحجة عليه فالأصل بقاء إسلامه حتى يظهر بغلبة الظن أو بقراء أو بإقامة حجة كفرة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.